إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذه المنظومة المئية في ذكر ما وقفنا عنده من المباحث المهمة في السيرة النبوية، ما كان من قضية ومبدأ المؤاخاة الذي سارع نبينا صلى الله عليه وسلم في وضعه إثر وصوله إلى دار هجرته، حيث أنه سارع إلى بناء مسجده قبل بناء بيته ومسكنه، وأيضا سارع إلى وضع مبدأ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حتى اختلفت أنظار العلماء أيهم كان أسرع وأيهم كان أسبق. وذكرنا إخواني في الله ما يتعلق بماهية وحقيقة هذه المؤاخاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار. وأشرنا أن على القول الصحيح أن المؤاخاة لم تتم إلا مرة واحدة، وذلك ردا على من زعم أن المؤاخاة أيضا حصلت في مكة، كما أشار إلى ذلك جماعة من المؤرخين، إلا أن هذه الروايات لم تصح، ولهذا قابلها العلماء بالرفض، كما أشار إلى ذلك ابن كثير وابن القيم، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن أنكروا الروايات الدالة على أن المؤاخاة قد تمت فعلا في مكة، والصحيح من أقوال العلماء أنها لم تتم إلا في المدينة إثر وصوله عليه الصلاة والسلام، وأن المؤاخاة إنما تمت بين المهاجرين والأنصار، ما تمت بين مهاجري مع مهاجري. وفي ذلك كذلك إشارة إلى مسألة يدندن بها الروافض حينما يتبجحون بقولهم بأن النبي آخى بين نفسه وبين علي رضي الله تعالى عنه. وذكرنا أن الحديث الذي يذكر مثل هذه المسألة لا يصح البتة، بل فيه من هو مطعون فيه في دينه مغموز في عدالته، وأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما آخى بين نفسه ولا بين علي رضي الله تعالى عنه بمؤاخاة لبينهما، وإنما الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين علي وبين سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهما. والقول كما قال ابن القيم، لو أن النبي أراد أن يؤاخي أحدا من المهاجرين لما وجد غير الصديق رضي الله تعالى عنه صاحبه الذي لزمه في ساعة سفره من مكة إلى المدينة، ولاقى العنة رضي الله تعالى عنه، فلو أن هناك من مؤاخاة لكان الصديق رضي الله تعالى عنه هو محل ثقته عليه الصلاة والسلام، وكلهم ثقات وكلهم عدول، إلا أن الصديق له مزية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مسائل إخواني في الله كذلك التي تذكر في هذا المقام، وهي مما تتعلق بقضية المؤاخاة، ما معنى المؤاخاة؟ نسمع دائما في حديث السيرة أن النبي آخى بين المهاجرين والأنصار، ما معنى المؤاخاة هذا الحدث المهم؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال أن معنى المؤاخاة أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة والتوارث حتى يصيرا كالأخوين نسبا، أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة والتوارث. أما من حيث التناصر الكل ينصر الآخر ولا يخذله، والمواساة هي تقديم العون بكل أنواع العون لا يتركه، والثالث التوارث أن كل واحد يرث من أخيه. المهاجري إذا مات يرثه الأنصاري، وإذا الأنصاري مات ورثه المهاجري. قال الإمام القرطبي: حتى يصير كالأخوين نسبا. هذه حقيقة المؤاخاة التي أبرمها نبينا صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. إلا أن قضية التوارث فيما بينهما نسخت بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فأصبح التوارث بالقرابة على الأصل، أصبح التوارث بالقرابة. أما التوارث بالمؤاخاة كان نعم في صدر الأمر في صدر الهجرة، ثم نسخ هذا الأمر، وذلك بعدما تغيرت الأحوال وتحسنت أحوال المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، لأنهم لما سلكوا أو وصلوا إلى المدينة نعم في بداية أمرهم وجدوا التعب، لأن المهاجر ما تعتاد على ما عليه أهل المدينة، فبيئة مكة من حيث الأعمال ليست كبيئة المدينة. المدينة تقوم على الزراعة وتقوم على الصناعة، هذه هي شأن المدينة. أما مكة شأنها التجارة، فلما وفد المهاجرون وفدوا إلى المدينة وجدوا أن الأعمال ما تكون إلا بالزراعة، وما عندهم أهلية لهذا. مثل رجل يقول لك: يا عبد الله تعال أريدك أن تعمل معي، تقول: أبشر، ما هو عمل؟ قل: زراعة. تقول: أخي ما لي فطنة في هذا الباب، الزراعة تحتاج إلى أهل، إلى من عنده قدرة وإلمام وفهم ومعرفة. فهذا الذي صار عند المهاجري لما وصل إلى المدينة، وجد أن الأعمال تعتمد على الزراعة وما عندهم فطنة في هذا الباب، ولهذا تعبوا حتى أن بعضهم هم أن يرجع إلى مكة، ما استطاع أن يسير أموره. فهنا كانت المؤاساة في قضية المؤاخاة، في قضية المؤاخاة، وفتح لهم الجانب المادي من قضية التوارث، من قضية التوارث. لكن بعد ذلك عندما استطاع المهاجرون أن يشقوا طريقهم في المدينة واستطاعوا أن يتوصلوا إلى لقمة العيش مع ما فتح الله لهم من الغنائم، وخاصة بعد بدر، فأغناهم الله. حينها جاءت الآيات القاضية بإيقاف مسألة التوارث، وبقيت مسألة ماذا؟ المعونة والنصرة باقية. ومن المسائل إخواني في الله التي تذكر في باب المؤاخاة أن نذكر شيئا من صور الإخاء التي وقعت بين المهاجرين والأنصار. فمن ذلك ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الأنصار قالوا: يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. وهذه قمة إخواني في الله في المواساة، أن أحدا من الناس يأتي إليك ويقول: يا عبد الله خذ شطر مالي. فطلب الأنصار من رسول الله أن يقسم النخيل بالنصف، نصف لأهل المدينة ونصف يرجع للمهاجرين، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أبى نبينا ذلك. وذاك يعود لعدة أمور، منها أن النبي ما أراد أن يكون المهاجر عالة على الأنصار، أو ما ذكره جماعة من أهل العلم أن النبي تفطن أن قضية التمليك، تمليك الأشجار والنخيل للمهاجر ما ينفع، لأن كما أسلفنا المهاجر ما عندهم ملكة، ما عنده أهلية في الزراعة. فخشي نبينا أن هذا المال إذا قدم لهم كملك يمتلكونه يذهب بين أيديهم لعدم القدرة على زراعته وعدم القدرة على إصلاح من السقيا والزراعة إلى غير ذلك. فأبى نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة فقالوا إذن تكفوننا المؤنة ونشرككم الثمرة. فوافق نبينا على ذلك، أي أن المهاجري يدخل مع الأنصاري يشتغل معه، يعينه في الزراعة، يعينه في إصلاح الأرض، يعينه إعانة، بمقابل إعانته يتحصل على الثمرة. فوافق نبينا وتمت الموافقة على هذا الأمر. فشاهد من هذا الباب ما كان من أمر الأنصار رضي الله تعالى عنهم، أنهم استعدوا بأن يبذلوا كل أموالهم أو شطر أموالهم في سبيل أن يسدوا حاجة إخوانهم من المهاجرين. وهكذا مما يذكر في هذا الباب ما جاء كذلك في الصحيح أن سعد بن ربيع كان من الأنصار وهو من أكثر الناس مالا، وآخى بينه نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن بن عوف، فكان عبد الرحمن بن عوف أخا لسعد بن الربيع، أخا له في الإسلام. فقام سعد رضي الله تعالى عنه وأخذ يعرض لأخيه عبد الرحمن ما يستطيع عليه من مواساة، فكان من عرضه وطرحه قال أقسم مالي نصفين. هذا الأمر الأول، مالي، وكان تاجرا، ليس أي مال بل كان من كبار التجار من أصحاب رسول الله من الأنصار، قال أقسم مالي نصفين. قال ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي، أي انظر عندي زوجتان، انظر إلى أحسنهما والتي تعجبك فسمها لي، قل فلانة هذه أعجبتني، ماذا أفعل؟ قال فأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تتزوجها. وهذه قمة، ما يكاد أحد أبدا يسمع أن أحدا من خلق الله يفعل هذا الفعل، أنه ماذا؟ يطلق ليست أي زوجة بل من أفضل زوجاته التي تملأ عينه وقلبه وفؤاده، يتركها لله في سبيل ماذا؟ أنه يسد حاجة أخيه. سمها لي فقط، سمها لي وما عليك، أطلقها تطهر من عدتها ثم تتزوجها بالزواج الشرعي تكون زوجتك. فكان هذا أموذج من سعد بن ربيع رضي الله تعالى عنه يدلك على عظيم التفاني الذي وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان ذا عفة، فقال بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلوني على السوق، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، لست بحاجة إلى شطر مالك ولست بحاجة إلى أهلك ولا زوجتك، لكن دلني على السوق، هل هناك سوق حركية فيها عمل؟ فدل على أحد أسواق المدينة. فذهب عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه إلى هذه السوق والتجر حتى أصبح من أكثر الناس مالا، بارك الله له في تجارته وفي سعيه حتى أصبح من أكثر الناس مالا رضي الله تعالى عنه. فالبركة من الله، البركة من الله، ومن يستعف يعفه الله سبحانه وتعالى. فشاهد إخواني في الله هذا مما يذكر من بعض نماذج التواصي بين المهاجرين والأنصار في قضية المواساة. ومما يذكر كذلك أيضا في قضية المؤاخاة ما ذكره جماعة من أهل العلم حول الإخاء الذي عقده وأبربه نبينا بين أصحابه بين المهاجرين والأنصار. فمن الأسماء التي قامت كتب التاريخ بتوثيقها وتوثيق من تم المؤاخاة معه، ذكروا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه آخى نبينا بينه وبين خارجة ابن زيد، وأما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكان مع عتبان ابن مالك، وأما أبو عبيدة ابن الجراح فكان مع أبي طلحة، وأن عبد الرحمن ابن عوف كما مر كان قد آخى نبينا بينه وبين سعد بن الربيع، وهكذا جعفر بن أبي طالب كان مع معاذ بن جبل، ومصعب بن عمير كان مع أبي أيوب الأنصاري، وسلمان الفارسي كان مع أبي الدرداء، وطلحة بن عبيد الله كان مع كعب بن مالك، وهكذا أسماء وثقها العلماء في كتب التواريخ والسير أن النبي آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، وكانت عدتهم 90 رجلا، 45 من هؤلاء و45 مع من يقابلهم. إخواني في الله، هذا خلاصة ما يتعلق بهذا المبدأ العظيم، مبدأ الإخاء والمؤاخاة. وكانت هذه المسألة إخواني في الله مسألة عظيمة جدا، استفاد منها المسلمون وهم في بداية أمرهم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم على وشك أن يقيم دولة الإسلام في المدينة، فكان من فوائد المؤاخاة أولا ترسيخ مبدأ العقيدة، إذ أن المؤاخاة ما تم إلا على الإيمان فقط، إنما المؤمنون إخوة. فلو أن مسلما عنده شقيق لكنه كافر فهو من أبعد الناس، وهذا المهاجر الذي جاء من أصقاع الدنيا وهو مؤمن فهو من أقرب الناس، بل هو أخ له. من أين مبدأ هذا الجاء؟ هذا جاء من مبدأ العقيدة والإيمان. كذلك من فوائد ذلك ما فيه كما قال العلماء فضل الحب في الله جل وعلا، وأنه من أعظم الروابط في الدين. وكما قلنا لما أراد نبينا أن يقيم دولة الإسلام في المدينة سارع إلى أمرين، إلى ربط العباد بالله بإقامة المسجد، وإلى ربط العباد بعضهم بين بعض في مسألة المؤاخاة وهي حقيقة الحب في الله، فهي ماذا؟ من أعظم الأعمال التي يكون فيها اجتماع الكلمة ورأب الصدع وهكذا إظهار القوة والرد على كيد الأعادي. فباجتماع الكلمة تكون قوة أهل الإسلام وهكذا قوة أهل السنة. وكذلك في هذا المؤاخاة فيها مبدأ النصيحة، إذ أن كل واحد ممن آخى نبينا بينهما كان يحرص على نصيحة أخيه، مثاله ما كان بين سلمان وبين أبي الدرداء. سلمان الفارسي بلغه على أن أخاه أبي الدرداء كان منشغل بالعبادة على حساب أن فرط في حق أهله، فذهب إليه زيارة وتعشى عنده وبات عنده إلى أن ثم نصحه، قال إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ما سكت سلمان، هذا أخ من أخوانه أراد أن يقيم حق المؤاخاة بتقديم النصيحة، حتى أن أبا الدرداء ذهب إلى رسول الله وأخبره بما أوصاه به سلمان، قال نبينا صدق سلمان. وفي قضية المؤاخاة إخواني في الله إشارة إلى عظيم هذا الدين العظيم والمنهج القويم مذهب دين الإسلام، إذ أن من محاسنه أنه هو الدين الصالح في أن يكون مهيمن على الأديان، بدليل أنه استطاع أن يذيب الفوارق بين العرب. سبحان الله، نحن نتكلم عن عرب إخواني في الله كانوا عندهم من العنصرية ما لا تكاد توجد في أي حضارة، عندهم من التمييز العنصري، تمييز القبلي، من كان من آل فلان فهو من أرفع الناس، ومن كان من قبيلة فلانية فهو من أذل الناس، من أرذل الناس. لربما تقام الأشعار في الهجاء يذمون فلانا وفلانا يستحقرونه، ما كان أحد يتواطأ أنه يتزوج من آل فلان. لماذا؟ لعزة النفس، عزة القبيلة. فكانت النعرة القبلية قد أشغلتهم، تقام الحروب بين القبائل، بين قبيلة فلان وآل فلان. لماذا؟ للانتماء القبلي. لكن يأتي الإسلام بهذا الدين ويجمع بين هذه القبائل والأجناس مع اختلاف أشرابهم، أجناسهم، مع اختلاف قبائلهم، مع اختلاف ألوانهم، فيجعل بينهم مؤاخاة، حتى أن الواحد يبذل كل شيء في سبيل أخيه. ذابت هذه الفوارق، ما ذابت والله هذه الفوارق إلا تحت هذا الدين، فهذا الدين صالح. لكن انظروا إلى حياتي من يطعن في دين الإسلام وأن دين الإسلام يفرق، لا والله ما فرق. لكن نذهب إلى بلاد الغرب، لا زال التفريق العنصري بين الأبيض والأسود إلى الآن في بلاد أوروبا أو في بلاد أمريكا. من كان أسود فهذا من أرذل خلق الله، لربما يضرب، لربما يقتل، لربما يستباح دمه. لكن هذا ليس في الإسلام. الإسلام إخواني في الله مبدأ عظيم. فشاهد إخواني في الله في هذا النظام، نظام المؤاخاة، الكثير والكثير من الفوائد العظام، وهذا من سماحة الدين. هذا ما نذكره إخواني في الله في خلال ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى من مبدأ المؤاخاة الذي عقده نبينا صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.